أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 33 إن شاء الله تعالى، مع جزء تبارك من الإبريز بصفة عامة، ومع سورة القلم بصفة خاصة، ومع رحاب التفسير في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب الرحمة والرضوان بصفة أخص. ونحن يعني بعد أن فسرنا السورة من عدد من التفاسير، رحنا نأخذ ما قاله الشيخ، بل نلخص، لأني وجدت الشيخ ما شاء الله قد استطرد في بعض القضايا فلخصت، سيما عند قضية الأخلاق تناول فيها أبحاثا وكتبا. وصلنا في الدرس السابق، والدرس السابق ذا كان يوم الاثنين، جينا يوم الثلاثاء اعتذرنا عن الدرس بسبب وفاة أحد رواد المسجد هنا، ويوم الأربعاء كان رياض الصالحين، اليوم الخميس أختنا مسلمة بتقول الدرس ممكن يكون 34. أنا بصيت في الصفحة بتاعة التليجرام قبل ما أدخل على الدرس، لقيتها 32 فكتبت 33. احتمال يكون الشيخ علي والدرس اللي هو اتعمل على الصفحة الثانية ولا نزلش ولا عرفتش اوصله له، هو لغاية عندي على الصفحة مسجل لكن ما نزلش على التليجرام وما نزلش في الصفحة. بعدها احنا بدأنا نعرف انه الصفحة بتاعتنا محظورة، وبدأت انا اتحول لايه للصفحة الثانية القديمة اللي كنت هجرتها من فترة. أتاري القديمة تحلى. ده يعني حاجة بيقولوها عندنا كده، يقولك أن القديمة تحلى لو كانت كحلة ولا وحلة. فجت صفة القديمة مع الصفحة مش مع الزوجة طبعا. خلينا نقول كده، وصلنا مع فضيلة الشيخ كشك الله يرحمه إلى أحكام إلهية عادلة، وحتة الرقم 33 ولا 34 هنحاول نتأكد منها. بدخول الشيخ علي الأدمن على الصفحة يقول لنا إن شاء الله، ويمكن هو كان بيقول لي الدرس اللي ما نزلش نحذفه، قلت له هحاول أبعته لك بس ما عرفتش لغاية دلوقتي، يعني إنما وارد إنه يتبعت إن شاء الله ويبقى في رقمه 31. بنرحب بكل اللي معانا، وبنقرأ الآيات مع بداية درسنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قال الشيخ رحمه الله تعالى في معاني المفردات تدرسون أي تقرؤون تخيرون أي تختارون أيمان أي عهود بالغة أي متناهية في التوكيد موثقة أيهم بذلك زعيم أيهم بذلك الحكم وأن لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها أيهم بذلك الحكم يمكن فذرني يقول ذرني وإياه أي كله إلي فإني أكفيكه سنستدرجهم استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه أملي لهم أي أمهلهم وأطيل لهم المدة المغرم الغرامة المالية المثقلون مكلفون مكلفون أحمالا ثقالا فهم بسببها يعرضون عنك الغيب هو ما كتب في اللوح المحفوظ واستأثر الله بعلمه يكتبون أي يحكمون على الله بما شاءوا حكم ربك هو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم صاحب الحوت هو سيدنا يونس عليه السلام مكظوم أي مملوء غيظا فاجتباه أي اصطفاه يزلقونك أي يزلون قدمك يقولون نظر إلي نظرة كاد يصرعني والذكر هو القرآن الكريم ذكر للعالمين أي تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه المناسبة وإجمال المعنى بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة
حين عصوه وخالفوا أمره أعقب هذا ببيان أن لمن اتقاه وأطاعه جنات النعيم التي لا تبيد ولا تغني في الدار الآخرة. نعم. ثم رد على من قال من الكفار إن الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة، فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة، فرد الله عليهم ما قالوا وأكد فوز المتقين. ثم خوف الكفار من هول يوم القيامة وخوفهم مما فيه قدرته من القهر، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خل بيني وبين من يكذب بهذا القرآن، إن سندنيهم من العذاب درجة فدرجة ونورطهم فيه بما نوليهم من النعيم ونرزقهم من الصحة والعافية فتزداد معاطيهم من حيث لا يشعرون. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينقمون منك؟ أأنت تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة؟ أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون منه ما يحكمون به؟ كلا، لا هذا ولا ذاك، إذن فالقوم معاندون، فلم يبق إلا أن تصبر لحكم ربك. ثم نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كيونس عليه السلام حين غضب على قومه ففارقهم ونزل إلى السفينة فابتلعه الحوت، ثم أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الكافرين يحسدونه على ما آتاه الله من النبوة ويقولون إنه لمجنون تنفيرا منه ومن دعوته، وما القرآن إلا ذكر للعالمين. هكذا على الإجمال، وعند التفصيل نقول على لسان الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لما ذكر سبحانه وتعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا ربهم وخالفوا أمره، بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء، كلا ورب الأرض والسماء. ولهذا قال تعالى: ما لكم كيف تحكمون، أي كيف تظنون ذلك. قال تعالى في آية أخرى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، نسأل الله من فضله، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال تعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. يقول تعالى: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه، بنقل الخلف عن السلف متضمنا حكما مؤكدا كما تدعونه. وقوله تعالى: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. ثم قال تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي قل لهم من هو المتكفل بهذا، أم لهم شركاء، أي من الأصنام والأنداد، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وقصار هذا الحجاج نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعواهم، فنبه أولا إلى نفي الدليل العقلي بقوله: ما لكم كيف تحكمون، ثم إلى نفي الدليل النقلي بقوله: أم لكم كتاب فيه تدرسون، ثم إلى نفي الوعد بذلك ووعد الكريم دين عليه بقوله: أم لكم أيمان علينا، ثم إلى نفي التقليد الذي هو أوهن من حبال نفي التقليد الذي هو أوهن من جبال حبال القمر أو جبال القمر بقوله أم لهم شركاء. قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة نعوذ بالله فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، ولما دعوا إلى السجود في الدنيا امتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون نعوذ بالله تعالى. قوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هذا تهديد شديد لهم أي دعني وإياه مني ومنه وأنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره أو أنظره ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى ها هنا وأملي لهم إن كيدي متين أي أؤخرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى إن كيدي متين أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي أتسأل أيها الرسول هؤلاء المشركين بالله على ما آتيتهم من النصيحة والدعوة إلى الحق أجرا دنيويا فهم من غرم ذلك الأجر مثقلون بأدائه فتحاموا لذلك قبول النصيحة، والمعنى أن أمرهم عجيب فإنك لتدعوهم إلى الله بلا أجر يأخذه منهم بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثواب ذلك من ربك، وهم مع ذلك يكذبونك فيما جئتهم به من الحق جهلا وعنادا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن، فهم يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون أنها تدل على قولهم. ولما بالغ في تزييف طريق الكافرين وزجرهم عما هم عليه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذاهم، فقال تعالى فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي فاصبر يا محمد على قومك فإن الله سبحانه وتعالى سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني ذنون، وهو يونس عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير. فحينئذ نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال هاهنا: إذ نادى وهو مكظوم. قال ابن عباس: وهو مغموم. قال عطاء الخراساني: أي مكروب. قوله تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، قد قال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك لينقذونك بأبصارهم، أي بعيونك، يعينونك بأبصارهم، حتى يعني يحسدونك لبغضهم إياك، لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق كثيرة متعددة. قال مسلم في صحيحه عن ابن عباس: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين أو سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال ابن ماجه بسنده عن أبي أمامة أن سعد بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني لم أرى جسما أفضل من هذا الجسم، ولا ولو أن تكون بكرا في خدرها. فما لبس أن لبط، يعني بقى يتخبط ويسرع، فما لبس أن لبط به، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: ومن تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، يعني يقول: اللهم بارك اللهم بارك. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه للمرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. وقد رواه النسائي ومالك عن أنس ورواه النسائي ومالك ابن أنس كلاهما عن الزهري به، أي بنحوه. وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد أو جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر حاسد إذا حسد وعين بسم الله يشفيك من كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد من حسد كل حاسد وعين بسم الله يشفيك. قوله تعالى ويقولون إنه لمجنون أي يردونه بأعينهم يردونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون أي لمجيئه بالقرآن. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين أي يقولون ما قالوا وما هو إلا تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم أفيكون من أنزل عليه مثل هذا وهو مطلع على أسراره محيط بجميع حقائقه خيرا ممن ينطبق عليه مثل هذا الوصف الذي قالوه أم يكون مثل هذا من أدل الدلائل على كمال الفضل والعقل. والله أعلم والصواب وإليه المرجع والمآب وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبكذا إن شاء الله نكون انتهينا من تفسير سورة القلم فيما هو متاح لنا وبين أيدينا. احنا اقتربنا من نص الوقت يبقى ممكن نسرع في تفسير سورة الحاقة بس هغير المكان معاكم عشان لعلي أجد اليوم عندنا ثلوج نازلة يعني أجد إضاءة قوية أو أجد حركة أو أنا يعني يحصل أفوق شوية لا يغالبني النوم. عايزين تشوفوا الثلج اهو بس خفيف الحمد لله. ده عامل زي الفاصل الاعلاني يعني اللي بنعمله في التلفزيون لما يقول لك ايه فاصل ونواصل. الله وعدين الحمد لله قد الله ما شاء فعل. نشرع على بركة الله في سورة الحق وبين يدي في رحاب التفسير فأستمر معه قبل أن أدخل إلى تفسير أخرى. آمين آمين. تفسير سورة الحاقة مقدمة عن السورة. قال صاحب البصائر السورة مكية وآياتها 52 وكلماتها 255 وحروفها 1480 مجموع فواصل آياتها 4 على اللام منها آية واحدة بعض الأقاويل ولها 8. سورة الحاقة لمفتتحها وسورة السلسلة لقوله تعالى في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. طبعا الاسم الثاني ده ولا مشهور ولا معروف لكن اختيار اسم السورة بكل ذكر شيء نادر لم يذكر في غيرها. مقصود السورة معظم مقصود السورة الإخبار عن صعوبة القيامة والإشارة بإهلاك القرون الماضية وذكر نفخة الصور وانشقاق السماوات وحال السعداء والأشقياء وفق قراءة الكتب، وذل الكفار مقهورين في أيدي الزبانية، ووصف الكفار القرآن بأنه كهانة وشعر، وبيان أن القرآن تذكرة للمؤمن وحسرة للكافر، والأمر بتسبيح الركوع في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم الذي ختمت به السورة. في المتشابهات قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه بالفاء، وبعده وأما من أوتي كتابه بشماله بالواو، لأنه الأول متصل بأحوال القيامة وأهوالها فاقتضى الفاء للتعقيب، والثاني متصل بالأول فأدخل الواو. لأنه للجمع. قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، خص ذكر الشعر بقوله ما تؤمنون، لأن من قال القرآن شعر ومحمد صلى الله عليه وسلم شاعر، بعدما علم اختلاف آيات القرآن في الطول والقصر واختلاف حروف مقاطعه فلكفره وقلة إيمانه، فإن الشعر كلام موزون مقفى. وخص ذكر الكهانة بقوله ما تذكرون، لأن من ذهب إلى أن القرآن كهانة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كاهن فهو ذاهل عن ذكر كلام الكهان، فإنه أسجاع لا معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها، ولا يكون في كلامهم ذكر الله تعالى. مناسبة السورة لما قبلها: واحد، أنه وقع في سورة نون ذكر يوم القيامة مجملا، وهنا فصل نبأه وذكر شأنه العظيم. اثنان، إنه ذكر فيما قبلها من كذب بالقرآن وما توعده به، وهنا ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل وما جرى عليهم، ليزدجر المكذبون المعاصرون له صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المقدمة، ونأتي إلى تفسير الآيات من بعد التبرك بتلاوة قدر منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. معاني المفردات: الحاقة من حق الشيء إذا ثبت ووجب، ومعناها الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء وهي القيامة. ما الحاقة؟ أي شيء هي، تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها. وما أدراك ما الحاقة؟ أي شيء أعلمك ما هي، فلا علم لك بتحقيقها إذ بلغت من الشدة والهول ألا يبلغها علم المخلوقين. بالقارعة هي الحاقة التي تقرع قلوب الناس بالمخافة والأهوال. بالطاغية هي الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة والقوة، والمراد بها الصاعقة. صرصر، الصرصر الشديد الصوت التي لها صرصرة. عاتية أي بالغة منتهى القوة والشدة، سخرها عليهم أي سلطها عليهم. حسوما أي متتابعة وأحدها حاسم. صرعة واحدهم صريع أي ميت. أعجاز واحدها عجز وهو الأصل. خاوية أي خالية الأجواف لا شيء فيها. باقية، الباقية هو البقاء. المؤتفكات أي المتقلبات، وهي قرى قوم لوط، أو نقول المنقلبات وهي قرى قوم لوط، جعل الله عاليها سافلها بالزلزلة. الخاطئة أي شديدة الخطأ. رابية من ربى الشيء إذا زاد أي الزائدة في الشدة. طغى الماء تجاوز حده وارتفع. حملناكم أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. الجارية السفينة التي تجري في الماء. تعيها أي تحفظها. نأتي للتفسير. قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم الله أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة. ثم ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبين بها، فقال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الآيات: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ذكر سبحانه من كذب بالقيامة، والقارعة هي القيامة. هذا اسم من أسمائها، سميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها، وثمود هم قوم صالح، وكانت منازلهم بالحجر بين الشام والحجاز. قال محمد بن إسحاق: وهو وادي القرى، وكانوا عربا. وأما عاد فهم قوم هود، وكانت منازلهم بالأحقاف، والأحقاف الرمل الذي بين عمان إلى حضرموت واليمن كله، وكانوا عربا ذوي خلق وبسطة. قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكتتهم، والزلزلة التي أبادتهم، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي بريح باردة، بريح باردة تحرق ببردها كإحراق النار، مأخوذ من الصر وهو البرد، وقيل إنها الشديدة الصوت. قال مجاهد: الشديدة السموم. قوله عاتية أي عتت، عن عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يطيقوها من شدة هبوبها، غضبت لغضب الجبار جل وعلا. قوله تعالى: سخرها عليهم، أي أرسلها وسلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. وقوله: فترى القوم فيها، أي في تلك الليالي والأيام، صرعة جمع صريع يعني موتى، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم أصول نخل بالية، كما قال تعالى: كأنهم أعجاز نخل منقعر. قوله تعالى: فهل ترى لهم من باقية، يعني هل تحس من أحد من بقاياهم أو مما ينتسب إليهم، بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ قوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الربيع، أي وجاء فرعون ومن تقدمه من الأمم التي كفرت بآيات الله كقوم نوح وعاد وثمود والقرى التي اتفكت بأهلها وصار عاليها سافلها بسبب خطيئتها ومعصيتها. ثم بين هذه الخطيئة بقوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي فعصى هؤلاء الذين تقدم ذكرهم رسل الله الذين أرسلوا إليهم، عصوا رسل الله الذين أرسلوا إليهم، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأذاقهم وبال أمرهم بعاقبة أو بعقوبة زائدة على عقوبة سائر الكفار، كما زادت قبائحهم على قبائح غيرهم. قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طغى الماء كثر، وذلك بسبب دعوته نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض الطوفان عم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته، والجارية هي السفينة الجارية، والمحمول في الجارية نوح وأولاده وكل من على وجه الأرض من نسل أولئك. قوله تعالى: لنجعلها لكم تذكرة، يعني سفينة نوح عليه السلام جعلها الله تذكرة وعظة لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم. وقيل لنجعلها لكم تذكرة، يعني سفينة نوح عليه السلام جعلها الله تذكرة وعظة لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم. وقيل لنجعل تلك الفعل من إغراق قوم نوح وإنجاء من آمن معه موعظة لكم، كما في قوله تعالى في ختام قصة نوح عليه السلام في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولهذا قال سبحانه هاهنا: وتعيها أذن واعية، أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله. قال قتادة: الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم ذكرت السورة مشاهد يوم القيامة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. النفخة الواحدة هي النفخة الأولى، وقوله تعالى: حملت الأرض والجبال، أي رفعت من أماكنها، فدكتا دكة واحدة أي ضرب بعضها ببعض أو ضرب بعضها ببعض حتى اندفعت وصارت كثيبا مهيلة. والواقعة النازلة وهي يوم القيامة. شقت السماء أي فتحت أبوابها، هي يومئذ واهية أي مسترخية ضعيفة القوة، والملك على أرجائها أي جوانبها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية أشخاص، خافية أي سريرة. المناسبة وإجمال المعنى: بعد أن قص سبحانه وتعالى قصص الهالكين ونبه بها على ثبوت القدرة والحكمة وبها ثبت إمكان وقوع يوم القيامة، شرع يذكر تفاصيل أحوال اليوم وما يكون فيه من أهوال، ثم بعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. فقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، الآيات، قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة. وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي بسطتا بسطة واحدة. ومنه أن اندك سنام البعير إذا انفرش على ظهره، قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قوله تعالى فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، كما قال تعالى إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. قوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي انصدعت وتفطرت، كما قال سبحانه إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وقيل تشتق، وقيل تنشق لنزول ما فيها من الملائكة، ودليله قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ حق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قوله تعالى فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة. قال القرطبي قيل أنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوفي في الوهى، ويكون ذلك لنزول الملائكة، وقيل لهول يوم القيامة. قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، سورة الرحمن. قوله تعالى هنا والملك على أرجائها، يعني الملك يعني الملائكة اسم للجنس، ويعني على أرجائها أي على أطرافها حين تنشق، لأن السماء مكانهم. قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال ابن عباس رضي الله عنهما ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، قال ابن زيد هم ثمانية أملاك، قال الحسن الله أعلم كم هم، ثمانية أم ثمانية آلاف. قال أبي ابن أبي حاتم سندي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه يخفق الطير 700 عام، أو قال بخفق الطير 700 عام. قال ابن كثير رحمه الله هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، ورواه أبو داود بلفظ أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله يعني من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة 700 عام، أن ما بين شحمة أذنه إلى عنقه مسيرة 700 عام. قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال القرطبي: وليس ذلك عرضا يعلم به ما لم يكن عالما به، بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك نظير الصحف في الأيدي، فأخذ يسبه. لا، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا ولا تعطنا كتبنا بشمائلنا. وقال ابن أبي الدنيا، قال ابن أبي الدنيا بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن أو قبل أن توزنوا، وممكن قبل أن توزن عليكم، فإنه أحق عليكم في الحساب غدا. لا، خطأ مطبعي، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا. أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، على نحو ما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم الناس على فريقين، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، وهذا موضوع درس مقبل إن شاء الله عز وجل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل اليمين ولا تجعلنا من أهل الشمال، وأعطنا كتبنا بأيماننا ولا تعطنا كتبنا بشمائلنا، وإن أكرمتنا فأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وقبل أن تنصب الموازين وتنشر الدواوين، ويكون هذا منك يا رب تفضلا وجودا وتكرما، فأنت أهل الفضل والجود والكرم، فنسألك من فضلك وجودك وكرمك ورحمتك. إن عاملتنا بذنوبنا عذبتنا، وإن عاملتنا بعدلك أهلكتنا، وإن عاملتنا بفضلك رحمتنا. وأنت الرحيم، وأنت الرحمن، وأنت الرحمن الرحيم، وأنت أرحم الراحمين، وأنت الذي تتودد لعبادك لترحمهم. ويا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء، فلتسعنا رحمتك. يا من كتبت الرحمة على نفسك ارحمنا. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وفك أسر إخواننا المأسورين، وعليك بالخائنين، وعليك بالظالمين، وعليك بالمجرمين، وعليك بالطاغين والباغين والمعتدين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا رب سوط عذاب. أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوز اقول ما فيش عصر النهارده، مش لازم كل مره يكون فيها العصر. يعني مشيت رانيا بتاعت يا معلم الخير العصر، يا معلم الخير جاي الشيخ علي. الله المستعان، ربنا يبارك فيكم. وقلنا الدرس النهارده 33، واختنا مسلمة بتقول 34، ويبدو ده الفرق ده جاي منين يا شيخ علي؟ يمكن عشان درس 31 ما نزلش. هنشوف كده لما لاقي حد كده يساعدني في انه ينزل ان شاء الله نزله واديهولك. روح كمل محاضرتك في المواريث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. أيوة أنا قلت 33. ماشي إن شاء الله. هو موجود على الصفحة الثانية، بس لسه لو تم تفعيلها أو الخطوات اللي اديتهاني هنقدر ننزله إن شاء الله، وتبقى الحكاية فرجانة بإذن الله. الله الحمد لله. طيب روح الحلقة بتاعتك ما شاء الله، ربنا يبارك. الحمد لله رب العالمين. لو أنا كنت لخبطت ونمت أنا في الدرس ولا حاجة قولي لي يا مسلمة. ما عرفش، بس إن شاء الله كنت بحاول أنقذ نفسي قبل ما أنام. في أمان الله وحفظه ورعايته.